الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المبحث متعلق بالنية في الطهارة، ومبحث النية في الطهارة من أهم المباحث. مبحث النية يشتمل على سبع مسائل رئيسية أو رئيسة جمعها الناظم في قوله: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. فهذه هي المباحث المتعلقة بالنية. أعيد البيت: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. فطبعا إحنا لما نتكلم على النية دلوقتي هنتكلم على النية خاصة بالوضوء، وإن كان الفقهاء في الموضع ده بيتكلموا عن نية الطهارة عموما، وضوءا وغسلا وتيمما وغير ذلك، لكن إحنا تسهيلا عليكم ولئلا تلتبس المعلومات هنتكلم عن نية الوضوء خاصة، ولما نيجي نتكلم في الغسل هنتكلم عن المسائل المتعلقة بالنية في الغسل، وهيكون الأمر أسهل لأن هيكون في تشابه، وكذلك في التيمم وكذا في الصلاة وكذا في كل عبادة. حقيقة النية، نشرح البيت اللي إحنا قلناه: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. حقيقة النية أنها القصد إلى فعل الشيء، النية هي القصد إلى فعل الشيء. وزي ما بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النية، إن علم الشخص بما يفعله كاف في حصول النية، بل إن تكليف العباد أن يفعلوا شيئا بغير نية تكليف بما لا يطاق. فمن علم ما يفعل نواه ولا بد، اللي عارف هو بيعمل ايه فانه قطعا يكون ناويا له. ولذلك امر النية ليس محتاجا الى كبير تكلف ولا كبير عناء، ولا يعني يدخل فيه الداخل في هذا الباب من الوسوسة الشديدة. فاذا حقيقة النية هي القصد الى فعل الشيء. حكمها، ما حكمها؟ حكمها الوجوب عند الجماهير، حكمها في الطهارة في الوضوء هنا هو الوجوب عند الجماهير، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا، النية في الوضوء مستحبة مش واجبة، لأن الوضوء عندهم يقولوا وسيلة، وسيلة إلى الصلاة وليس مقصودا لذاته، وبالتالي فتكون النية فيه مستحبة كالنية في إزالة النجاسة. أجاب الجمهور بأن النية الوضوء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الأجر كما في أحاديث كثيرة، فلا يمكن أن يحصل هذا الأجر إلا لمن نوى، والله عز وجل أمر به في القرآن، فهو من باب المأمورات، وبخلاف النجاسة التي هي من باب التروك فلا تشترط لها نية. والصواب هو مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك نقول حكم النية في الطهارة أنها شرط في صحة الوضوء، النية شرط في صحة الوضوء. حقيقة، حكم، محل، هذا المبحث الثالث، محل النية هو القلب، محل النية هو القلب. ولذلك قال الماتن في أثناء كلامه الذي سنتعرض له قريبا: إنه لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. فدل على أن المعتبر هو القلب، يعني لو نوى بقلبه أن يتوضأ ثم تلفظ بلسانه بأن قال نويت أغتسل أو نويت أصلي أو أي شيء آخر، فهل يضر ما نوى ما تلفظ به بلسانه؟ لا، ما يضر. العبرة بما في قلبه، ما دام في قلبه نوى الوضوء فالعبرة بما في قلبه. فمحل النية هو القلب. وهل يجوز أو هل يستحب التلفظ بها باللسان أو لا يستحب؟ سيأتينا في سنن الوضوء أن معتمد المذهب استحباب التلفظ بها، لأنه ذكر أن نطقه بها سرا من المستحبات، وسيأتينا اختيار الشيخ رحمه الله والتنبيه على هذه المسألة. إذن محل النية هو القلب، ولذلك قال: ولا يضر سبق لسانه بخلاف ما نوى. وزمن، قال وزمن أي ما هو وقت النية، بعد ما يتكلم على حكمها ومحلها نتكلم على زمنها. ما هو وقت النية؟ العلماء مختلفون في وقت النية، ومذهبنا أنه في أول العبادة أو قبلها بزمن يسير. الشافعية بيشددوا قوي في موضوع النية ويقولوا لازم يكون مع أول العبادة وتنبسط النية على أول العبادة، وهذا تشديد في الحقيقة، فيه تشديد على الناس. وأما مذهبنا فسهلوا المسألة وقالوا في أول العبادة أو قبلها بالزمن اليسير، لأن الزمن اليسير المتصل بالعبادة هو كأول العبادة، ولأن الناس لا يسعهم غير هذا. بل شيخ الإسلام ابن تيمية وافق بعض الحنابلة كابن تميم فيما أظن على أن التقدم بالزمن الكثير أيضا لا يضر، حتى لو تقدمت النية على العبادة بالزمن الكثير فهذا عند شيخ الإسلام لا يضر، بشرط أن لا يقطعها أو أن لا يفسخها. فهذا اختيار شيخ الإسلام، لكن معتمد المذهب أن النية تكون في أول العبادة أو قبلها بالزمن اليسير. كيفية، ما هي كيفية النية؟ كيفية نية الوضوء هي التي ذكرها هنا في المسائل المتعلقة بهذا الباب، ولها ثلاث طرق لكيفية نية الوضوء، ثلاث طرق أو ثلاثة طرق. واحد، أن ينوي رفع الحدث. اثنين، أن ينوي ما تجب له الطهارة. واحد، أن ينوي رفع الحدث. اثنين، أن ينوي ما تجب له الطهارة. ثلاثة، أن ينوي ما تسن له الطهارة. يبقى عندنا ثلاث حاجات، إذا حصل واحدة منهم حصلت النية المقصودة. أولا، أن ينوي رفع الحدث، يعني بيتوضأ عشان يرفع حدثه الأصغر، هو يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، بقصد رفع الحدث الأصغر. وسبق معنا أنه إن كان حدثه دائما فإنه لا ينوي رفع الحدث، ولكن ينوي استباحة الصلاة، لأن حدثه دائم لا يرتفع، فالمحدث اللي حدثه دائم فقط ينوي استباحة الصلاة، وأما الشخص اللي مش حدثه دائم فينوي رفع الحدث، يتوضأ لرفع الحدث، الحدث الأصغر. فهذه أول واحدة، إذا لو نوى دخل يتوضأ بنية رفع الحدث خلاص ارتفع حدثه. اثنين، أن ينوي ما تجب له الطهارة. إيه اللي تجب له الطهارة؟ الصلاة والطواف ومس المصحف، هي الثلاثة دي التي تجب لها الطهارة على المذهب، وسيأتي شرحها في آخر باب نواقض الوضوء قبل الغسل على طول. الصلاة والطواف ومس المصحف، إذا لو توضأ لأجل الصلاة بتوضأ عشان يصلي، بتتوضأ ليه بقى؟ بنيته أنه بيتوضأ عشان يصلي، أو بيتوضأ عشان يمس المصحف ببشرته بلا حائل، أو بيتوضأ عشان يطوف بالبيت، حينئذ في هذه كلها ارتفع حدثه أيضا، وجاز له أن يفعل به كل ما يفعله المتوضئ. التالتة، أن يتوضأ بنية ما تسن له الطهارة، ودي فيها روايتين على المذهب. إذا توضأ بنية ما تسن له الطهارة هل يرتفع حدثه أو لا؟ يعني واحد بيتوضأ عشان ينام، والله جه وقت النوم فهو محدث فقام يتوضأ عشان ينام، طب بعد ما توضأ بدا له أن يصلي، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء أو لا؟ ده هو متوضأ عشان ينام، والنوم أمر مستحب له الطهارة، فهل ارتفع حدثه بذلك وجاز له أن يصلي؟ في روايتين على المذهب، والمعتمد وهو الصحيح والأرفق بالناس أن حدثه يرتفع بذلك، لأنه نوى ما تشرع له الطهارة، فكان كمن نوى الطهارة لواجب. يبقى بالتالي إذا توضأ لفعل ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. عندهم مسألة تانية ما ذكرهاش المصنف، وهي ما إذا توضأ بنية تجديد الوضوء ناسيا حدثه. هذه أيضا على المذهب يرتفع حدثه، يعني واحد محدث بس افتكر أنه متوضي فراح جدد وضوءه، وبعد ما جدد وضوءه اكتشف أنه لا ده أنا كنت محدث، فهل حدثه ارتفع؟ نقول نعم، لأنه فعل طهارة مشروعة. طب لو كان فاكر حدثه وتوضأ بنية تجديد الوضوء ده يبقى متلاعب عابث، لا يرتفع حدثه بذلك. يبقى كل طهارة مسنونة حتى لو توضأ بنية تجديد ناسيا حدثه، فكل طهارة مسنونة فإنها ترفع الحدث على المذهب. إذن الحدث يرتفع بهذه الثلاثة، أن يتوضأ بنية رفع الحدث، هذه كيفية النية، كيفية النية أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي ما تجب له الطهارة، أو ينوي ما إيه؟ ما تستحب له الطهارة. طيب، لو نوى وضوءا وأطلق، فقهاء يقولون لو نوى وضوءا وأطلق أو غسلا وأطلق لا تصح طهارته، هذا هو معتمد المذهب. في رواية تانية بالصحة، لكن المعتمد يعني إيه نوى وأطلق؟ يعني بيتوضى وخلاص، فالعلماء يقولوا لا ما ينفعش، لأن هذا الوضوء قد يكون للتبرد، قد يكون للتنظف، قد يكون لرفع الحدث، ولذلك لو نوى وأطلق وضوء وخلاص لا يرتفع حدثه بذلك. لازم واحدة من الثلاثة اللي قلناها، ينوي رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة أو ما تسن له الطهارة. في أثناء كلام المصنف قبل ما نسيبه هو ذكر أن ينوي رفع الحدث، وهذه شرحناها، أو ما تجب له الطهارة قال كصلاة وطواف ومس مصحف، وهذه قلنا أننا سنرجع شرحها إلى آخر باب نواقض الوضوء. قال أو ما تسن له الطهارة وذكر أمورا، أو ما تسن له الطهارة وذكر أمورا كقراءة وذكر، كقراءة أي قراءة قرآن وذكر، والقراءة من آكد أنواع الذكر، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم حتى يرد السلام على المسلم وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فدل على أن الوضوء لأجل الذكر أو لأجل قراءة القرآن مستحب. وبالإجماع تجوز القراءة والذكر على غير وضوء، من غير مس المصحف طبعا بالنسبة للقراءة، قراءة القرآن من الصدر أو من الجوال أو نحو ذلك تجوز على غير وضوء بالإجماع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ في حديث ابن عباس المشهور لما كان بيت في بيت خالته ميمونة، صحي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة البقرة ثم قام فتوضأ، فهو قرأها صلى الله عليه وسلم فيما يظهر وهو محدث، ثم توضأ بعد ذلك صلى الله عليه وسلم من سورة آل عمران أقصد. فإذن القراءة والذكر تستحب لها الطهارة ولا تجب. ونوم أيضا، النوم تستحب له الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة وأن يقول الذكر المشهور اللهم أسلمت نفسي إليك، وده تكلمنا عنه في آداب النوم لما تقدم. وجلوس بمسجد أيضا يستحب الوضوء للجلوس بالمسجد، لأن المسجد مكان شريف، ولأن الملائكة تصلي على الشخص إذا كان في المسجد متوضئا ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ورفع شك أيضا يستحب الوضوء لرفع الشك، يعني لو واحد متوضي وقال لنا أنا شاكك والله أنا أحدثت ولا ما أحدثتش، فهنقول له زي ما هيجي في آخر باب نواقض الوضوء إن يقين الطهارة لا يزال بالشك، الأصل إنك لسه متوضي، لكن قالوا يستحب الوضوء لرفع هذا الشك، يستحب إنك تتوضأ احتياطا، مش هنخسر حاجة، والوضوء عبادة وشيء جميل، إلا إن كان الشخص موسوسا تكثر عليه الوساوس وكل شوية شك أحدث ولا ما أحدثش، فده مثله يلهى عن الوساوس ويعرض عنها. وإحنا بنأكد على الموضوع ده كتير لأن الوسوسة هي داء العصر. وغضب أيضا يستحب الوضوء للغضبان، الغضبان يستحب له الوضوء لإزالة غضبه، قالوا عللوا ذلك بأن الشيطان من النار والماء يطفئ النار، ولا شك أن للوضوء أثرا في تهدئة النفس وتسكين ثائرة الغضب. قالوا وكلام المحرم أيضا يستحب الوضوء لمن نطق بكلام المحرم، واحد اغتاب، واحد شتم، واحد كذا، فيستحب له الوضوء. وقد جاء هذا عن جمع من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، قالوا يتوضأ من حدث الفرج ولا يتوضأ من حدث اللسان، فكأنهم استحبوا الوضوء من أجل هذه الإيه؟ هذه، ولا شك أن الوضوء طاعة، والطاعة والحسنات يذهبنا السيئات. قالوا وأكل، استحباب الوضوء للأكل، هذا نص عليه جمع من الفقهاء من فقهائنا، والذي وردت به السنة استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أما مجرد الأكل فاستحباب الوضوء له لم أقف له إلى ساعتي على مستند، إلا أن يكون حتى هم لم يذكروا مستندهم في ذلك، ولا أثرا عن السلف ولا قياسا ولا شيء، لم يذكروا شيئا يستدل به على هذا. إذن قلنا حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، هذا المبحث الكم الخامس من مباحث النية، شرط النية الإسلام والعقل والتمييز، لأن غير المميز لا تصح منه نية، وغير المسلم وغير العاقل لا تصح منه نية. قالوا ولا تشترط لها النية منعا للتسلسل، أنت لو اشترطت النية في النية هتشترط النية في نية النية وهكذا يتسلسل، فلا تشترط لها النية منعا للتسلسل. وأيضا يشترط للنية استصحاب حكمها إلى آخر العبادة، استصحاب حكمها إلى آخر العبادة، وسيأتي شرح هذه المسألة في الكلام على سنن الوضوء لما يتكلم على إن استصحاب ذكر النية في أثناء الوضوء
مستحب من السنن. هنتكلم على فسخ النية وإبطالها، ولا نشرحه هنا؟ نشرحه هنا عشان تكون مباحث النية مجمعة. إذن استصحاب حكمها إلى آخر العبادة، بمعنى إنه هو ما يقطعش النية، ما ينويش فسخها حتى يفرغ من العبادة. فإذا أبطلها بعد فعلها لم تبطل. واحد توضى وبعد ما توضى قال أنا أبطلت وضوئي، نوى إبطال وضوئه، لا يبطل. فإذا أبطله في الأثناء، إذا أبطله في أثناء وضوئه بعد ما غسل وشه نوى قطع الوضوء. هنا قولان في المذهب، قول أنه ينقطع ويلزمه الاستئناف، يلزم أن يتوضى من جديد. والقول الثاني وهو اختيار ابن قدامة أنه لا يبطل ما مضى إذا والى، إذا عاد فتوضأ فأكمل وضوءه من قريب، يجوز أن يكمل على ما مضى ولا يبطل ما فسد من وضوئه. وهذا أرفق بالناس وبخاصة الموسوسين، هذا القول هو أن ما مضى من عبادته لا يبطل أرفق خاصة بالموسوسين. إذن هذا فيما، لكن يستحب أن يستصحب ذكرها. طبعا الإنسان بينوي الوضوء ويتوضى فتعزب عنه النية، يغفل عنها، ما يبقاش يظل يتذكر أنه يتوضأ. فإذا عزبت عنه النية وغابت فلا إشكال، لكن يستحب أنه يفضل فاكر أنه بيتوضأ ولا يجب. الواجب هو استصحاب حكمها، يعني ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. ومقصود حسن، هذا المبحث السابع والأخير من مباحث النية. ما هو المقصود الحسن؟ المراد به ما يبحثه الفقهاء من أن النية تميز بين العبادات بعضها وبعض، تميز الفرض عن السنة، وتميز بين العادة والعبادة. النية بتميز غسل التبرد والتنظف من الغسل الواجب، بتميز الوضوء اللي لأجل التنظف والتبرد من الوضوء الواجب، وهكذا. فتميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. هذا معنى ومقصود حسن. وأما النية التي هي بمعنى الإخلاص لله وقصد وجهه لا قصد غيره بالعبادة تبارك وتعالى، فإنما يتناولها أهل السلوك، أهل السلوك وأرباب التصوف ونحو ذلك هم الذين يتكلمون عن هذه المعاني. إحنا بنتكلم عن الأحكام، لا نتكلم عن قصد ابتغاء وجه الله بالعبادة، وإلا فهذا شرط في قبول كل عمل، أن يقصد العبد به وجه ربه تبارك وتعالى، وألا ينوي بالعبادة التقرب إلى غير الله كرياء أو نحو ذلك. لكن هذا ليس محله هنا، ليس محله دروس الفقه. إذن نرجع نكرر البيت اللي احنا شرحناه: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. نرجع نقرأ كلام المصنف ونشوف إيه اللي فاتنا ما شرحناهوش. اقرأوا.
فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجد له طهارة وصلاة وطوات ومسح مصحف، أو قصد ما تسمى له قراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم، وكلام محرم ودروس بمزية وتدريس علم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يبر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شك في النية أو في فرض بعد قرار كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
نعم، هذه المسألة الأخيرة هي التي لم نشرحها. لا يضر شكه في النية بعد الفراغ ولا في كل ركن بعد الفراغ. هذه قاعدة مهمة جدا عقدها الشيخ العثيمين في نظمه بقوله إيه: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. خلص وضوء وبعدين شك، أنا كنت نويت ولا ما نويتش؟ خلص صلاة وبعدين شك، أنا كنت سجدت سجدة ولا سجدتين؟ نقول له بدام فرغت من الصلاة خلاص، الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، إنما يؤثر الشك إذا كان في الأثناء. إذن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، وأما الشك في الأثناء، في أثناء العبادة، فيلغى الشك ويطرح ويبنى على اليقين. شك غسل غسلة ولا غسلتين وهو يريد أن يأتي بالمستحب يبقى يعتبرهم غسلة، شك غسل وشه ولا ما غسلوش وهو في راسه يبقى يرجع يغسل وشه تاني، شك نوى ولا ما نواش يبقى الأصل أنه ما نواش يبقى يرجع ينوي تاني، إلا إن كان موسوسا، إلا إن كان موسوسا يكثر منه ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ما فيش حاجة اسمها شك في النية أصلا، وما لو جاي يتوضى ليه؟ فشيخ الإسلام يقول هو أصلا واقف على الحنفية بيعمل إيه؟ فيقول أنا شكيت في النية، هذا لا يتصور، لا يتصور، لأن العباد لا يعملون عملا بلا نية. قال
قال فصل في صفة الوضوء. قال وهي
يتكلم عن صفة الوضوء يعني من أوله لآخر، وبعدين يتكلم عن سنن الوضوء كده يبقى خلص. فإحنا هنمشي معاه واحدة واحدة في صفة الوضوء، وبعدين نتكلم واحدة واحدة برضو عن سنن الوضوء باختصار، لأن أكثر الكلام هيكون مرة علينا. نعم.
قال وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابي شعر الرأس المعتاد، ولا ينزل غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن يصفي البشرة ثم يغسل.
هي أن ينوي، إذن أول شيء أن ينوي. ينوي إزاي؟ زي ما قلنا. ثم يسمي، يسمي إزاي؟ يقول بسم الله، إذن يأتي بالتسمية قبل أول أفعال الوضوء، يقول بسم الله، وهي كما ذكرنا واجبة على المذهب، تسقط بالنسيان. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وهذا مستحب، ولذلك تقدم لنا أنه لا يجزئ عن غسل الكف اليدين إلى المرفقين. ثم يغسل كفيه ثلاثا، ويجب هذا الغسل إذا كان منتبها من نوم ليل ناقض لوضوء كما مر في باب المياه. إذن ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق. والمضمضة والاستنشاق لها على المذهب ثلاث كيفيات، أنصها عن الإمام هي أن يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة يمضمض بها ثم يستنشق ويمضمض ويستنشق ويمضمض ويستنشق، وهذا قد يكون فيه صعوبة شديدة جدا. الرواية الثانية وهي موافقة لما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مضمض واستنشق بثلاث غرفات، هي أن يمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، فيأخذ الكف فيمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، يمضمض باليمين ويستنشق باليمين ويستنثر باليسار. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. فيجذبه يضعه في أنفه بيمينه ثم يجذبه بيساره. والكيفية الثالثة هي أن يمضمض ويستنشق بست غرفات، يمضمض بثلاثة ويستنشق بثلاثة. كل هذا منصوص عن الإمام رحمه الله، وكل هذا تدل عليه السنة، وأنصها عن الإمام هو الرواية الأولى، وأقربها للسنة فيما يبدو لي هو أن يمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، والله تعالى أعلم. طيب، ثم يغسل وجهه بعدما يمضمض ويستنشق، وإحنا ذكرنا أن الترتيب بين الوجه وبين المضمضة والاستنشاق لا يجب، يعني ممكن يؤخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه، لكن السنة أن يكون قبل غسل الوجه. ثم يغسل وجهه، وحدود الوجه ما هي؟ قلنا الوجه هو ما تحصل به المواجهة. حدود الوجه هو من أعلى منابت الشعر، من منبت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد. ليه بنقول منبت الشعر المعتاد؟ من أعلى منحنى الجبهة، علشان الأصلع اللي شعره بينبت بعيد ما يلناش فيه، واللي شعره بينبت على جبهته برضو ما يلناش فيه. احنا بنقول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، أسفل الذقن اللي هو عند مجمع اللحيين، اللي هم العظم الذي عظم الفك السفلي الذي تنبت عليه الأسنان السفلى. فهذا هو نهاية الوجه، فأسفل الذقن ليس من الوجه. نعم. إذن هو من أعلى منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، من الودن للودن هذا عرضا، ويجب أن يغسل كل جزء فيه. واستحب أن يكثر ماء الوجه، أن يكثر ماء الوجه علشان خاطر الغضون والتجاعيد اللي بتبقى فيه. الشعور اللي في اللحية ما منها من الوجه وما ليس من الوجه؟ قالوا العذار، والذي هو بحيال صماخ الأذن. العذار، شعر العذار الذي ينبت بحيال صماخ الأذن، هذا من الوجه. والشعر اللي تحته وهو اسمه شعر العارض، أيضا هذا من الوجه. أما اللي فوقه ويسمى الصدغ، اللي الناس بتسميه السوالف، فهذا ليس من الوجه، هذا من الرأس. فهذه هي حدود. وما بين العذار والأذن من الوجه، يجب غسله. الحتة البيضة اللي بتبقى بين اللحية والودان دي من الوجه، فيجب غسلها. نعم طبعا هنتكلم في السنن، احنا مش بحب اجيب الكلام اللي هيجي عشان ما عيبوش. هيتكلم عن المبالغه في غسل الاعضاء والمبالغه في الاستنشاق والمضمضه ونحو ذلك. نعم اكمل.
قال ولا يجوز
قال
غسل ظاهر شعر اللحيه الا الا يصف البشره ثم يصل يديه مع المتطيب.
طيب قال ولا يجزي غسل ظاهر اللحيه، اذا لو انسان له لحيه
ماذا يفعل؟ غسل ظاهر شعر اللحيه الا الا يصف البشره ثم يصل يديه مع المتطيب ولا يجوز.
طيب طب قف قف قف، اللحيه ماذا يفعل فيها؟ اللحيه نقول على قسمين، ان تكون تصف البشره يعني يظهر لون الجلد من تحتها فهذه كلا لحيه فيجب ايصال الماء الى ما تحتها، والا تكون تصف البشره فهذه لا يجب ايصال الماء الى تحتها لا الى ما تحتها، لكن يسن تخليلها كما سياتي. فهذه لا يجب، اذا ان تكون تصف البشره يبقى حينئذ لازم يوصل الماء تحتها، ان تكون لا تصف البشره فحينئذ لا يجب غسل ما تحتها ولكن يسن. طيب ما استرسل من اللحية يجب غسله مع الوجه لأنه تحصل به المواجهة، ما استرسل من اللحية يجب غسله مع الوجه لأنه تحصل به المواجهة، بخلاف ما استرسل من شعر الرأس، يعني واحدة شعرها طويل نزل على كتفها مثلا، هل يجب أنها تمسح كل اللي نازل متدلي ده؟ لا، يجب أن تمسح فقط ما حاذ الرأس، المسترسل لا يمسح لأنه الرأس هو ما ترأس وعلى، وهذا الشعر المسترسل ليس مما ترأس وعلى، تمام؟ فما استرسل من شعر الرأس لا يجب مسحه، وما استرسل من شعر اللحية يجب غسله، ثم يغسل يديه مع المرفقين. وذكرنا إحنا الكلام في المسألة هذه، وأنه يغسل يديه من أطراف الأصابع، وذكرنا مع المرفقين أن إلى المرافق إلى هنا بمعنى مع. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر، وقلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله ألحق به كل يسير منع حيث كان من دم أو عجين أو غير ذلك، وأن هذا لا يعد عند الشيخ حائلا. وضابط الحائل إيه هو؟ الحائل هو ما له جرم، اللي له سمك، الحائل هو ما له جرم، اللون بس زي لون الحناء أو لون الحبر أو نحو ذلك مجرد لون، هذا لا يعد حائلا لا يمنع صحة الوضوء، لكن شرط الحائل أن يكون له سمك، فإذا كان هذا السمك شيء كثير فهذا يضر بالإجماع، أما إذا كان شيئا يسيرا شيخ الإسلام يراه معفوا عنه، والمذهب يقول يعفى عنه إذا كان وسخا يسيرا تحت ظفر فقط. نعم قال
قال ولا يضر وسخا يسيرا تحت ظفره ثم يمسح جميع ظاهر الرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفلة، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سكوات ويدخل سدارتيه في صماخي أذنيه. ويمسح بإثنانيه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناكئان.
طيب، ثم يمسح جميع رأسه بعد غسل يديه، سيأتينا إن شاء الله في السنن الكلام على التيامن وأنه سنة، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، لازم يمسح كل ظاهر الرأس على المذهب، لا يجزئ ولا الاقتصار على الأكثر، إلا إن كان لابس عمامة فيجزئ مسح أكثرها، لكن إذا كان رأسه مكشوفة لازم مسح جميعها. وقلنا إن في رواية عن الإمام بجواز مسح أكثرها، وعنه رواية مال إليها ابن قدامة بأن المرأة لها الاقتصار على مسح البعض. الغرض المقصود صفة المسح المسنون أن يضع يده على مقدم رأسه ويمرها إلى مؤخر رأسه ثم يردها إلى مقدم رأسه، هذه هي صفة المسح المسنون. وكيفما مسح أجزأ، كيفما مسح أجزأ، والمقصود أن يمسح جميع ظاهر رأسه، ولو مسح بخشبة أو خرقة أو نحو ذلك أجزأ، ولو غسل صب الماء على رأسه فإذا أمر يده مع الغسل أجزأ، ولو لم يمر يده لم يجزئ، لابد من إمرار اليد لأن الباء في الآية يمسحوا برؤوسكم للإلصاق، للإلصاق لابد من إلصاق العضو الماسح بالممسوح. ولا يجب مسح ما استرسل من شعر الرأس كما ذكرنا. فإذا فرغ من مسح رأسه مسح أذنيه، والمذهب أنه يمسحهما بماء جديد، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الكلام على سنن الوضوء. فيمسح أذنيه خلف، يمسح خلف الأذنين وراء الوراء الوراء الأذنين من وراء، يمسحهما بإبهاميه، ويمسح باطن أذنيه صماخ الأذن يمسحهما بسبابتيه. ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، مسح ما استتر بالغضاريف لا يجب. والأذنان مسحهما واجب على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد واختارها ابن قدامة هي أن مسح الأذنين لا يجب، وهي قول جمهور العلماء. فمن المفردات وجوب مسح جميع وجوب مسح الأذنين، هو من المفردات، يعني من مفردات المذهب. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وتكلمنا بالتفصيل على مسألة غسل الرجلين في الكلام على فرائض الوضوء، وبينا ما هما الكعبان. فإذا فرغ من الوضوء يدعو الدعاء المأثور، هو حيذكره في سنن الوضوء، ثم يسن أن يصلي ركعتين بعدما يفرغ من وضوئه. نعم. قال
قال فصل وسننه
نعم
18 استقبال القبلة والسواد ورسم الكفين ثلاثا، والبداية قبل غسل الوجه بالمطبخ والاستنشاق، والمبالاة فيه ما غير الصالح.
طيب خلاص،
والمبالاة في سائر الأعضاء مطلقا، وزيادة في ماء الوجه.
طب قف قف قف. قال سنن الوضوء قال 18، عرفناها منين؟ عرفناها بالاستقراء، عرفناها بالاستقراء. استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة. قال ابن مفلح وهذا متجه في كل عبادة، إن كل عبادة يسن لها استقبال القبلة، لأن القبلة أشرف الجهات. وغسل الكفين ثلاثا، يعني في أول الوضوء بعد النية مباشرة يغسل الكفين ثلاثا، إلا إن كان مستيقظا من نوم ليل ناقض الوضوء فيجب حينئذ الغسل. والبداءة والسواك، والسواك قبل المضمضة، السواك محله عند المضمضة بعد التسمية وغسل الكفين، وذكرناه في الكلام على السواك. والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لأن احنا قلنا أن الترتيب بينهما وبين غسل الوجه لا يجب، فيجوز تأخيرهما عن غسل الوجه. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجوز تأخيرهما مطلقا، حتى أنه لو افتكر بعد ما توضى أنه ما مضمضش واستنشق يتمضض ويستنشق وخلاص. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ما معنى المبالغة في المضمضة؟ ما هي؟ قلنا المضمضة هي إدارة الماء في الفم، أدنى إدارة، يعني يحط الماء في بقه ويلففها أقل شيء وبعدين يتفها يمجها. والمبالغة فيها في المضمضة إدارة الماء في الفم حتى يبلغ إلى جميعه، يلففها في بقه كله تمام ثم يمجها. ولو بلع الماء لو شربه لم يضر إذا حصلت المضمضة، إذا حصلت الإدارة في الفم لم يضر إذا ابتلع الماء. والاستنشاق يحصل بأدنى جذب للماء بالنفس، والمبالغة فيه تحصل بشدة جذبه إلى أقصى الخيشوم، إنه يشد بقوة حتى يصل إلى أقصى الخيشوم. فيسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، الصائم لا يسن له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأنه هو المبالغة فيه قد تؤدي إلى وصول شيء إلى الجوف فيفسد صومه بذلك، مع أن الفقهاء ينصون على أنه لو وصل شيء إلى الجوف عن طريق المبالغة في المضمضة والاستنشاق وهو صائم من غير قصد منه لم يفسد صومه بذلك، كما سيأتينا في الصيام إن شاء الله. قال والمبالغة في غسل سائر الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ولأن أبا هريرة غسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل يديه حتى أشرع في الساق. وشيخ الإسلام يخالف في هذه المسألة ويقول لا تسن المبالغة في غسل الأعضاء، وإنما يغسل حتى يستوعب المرفقين ويغسل حتى يستوعب الكفين ولا يزيد. ولا يسن مسح العنق، ولا يسن مسح العنق ولا مسح ولا مسح القفا ولا غير ذلك. فغسل الوجه لا تتصور فيه الزيادة، وإنما الزيادة تكون في وكذا مسح الرأس. وأما غسل اليدين والرجلين فالفقهاء يستحبون أن يغسل شيئا من العضد وشيئا من الساق، وشيخ الإسلام يخالف في هذا، والمسألة فيها خلاف عال بين الفقهاء، ومدار الخلاف على الزيادة في حديث أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ خلاف كبير بين المحدثين، مش وقت بسط وتفصيل ما فيه، لكن قد عرفتم المذهب في هذه المسألة. وتكثير ماء الوجه كما ذكرنا ليكون أبلغ في غسله لرعاية الغضون والتجاعيد اللي ممكن تكون موجودة في الوش ما توصلهاش المية. نعم. قال
قال وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد من الإبنين وتقديم اليمنى على اليسرى.
طيب، قال وتخليل اللحية الكثيفة. احنا قلنا ان اللحية اذا كانت خفيفة فتخليلها واجب، تخليلها واجب، وإيصال الماء إلى ما تحتها واجب، كإيصاله إلى ما تحت الحاجبين وما تحت الشارب ونحو ذلك، لأنه يصف البشرة. وأما إذا كانت كثيفة فتخليلها مستحب، وتخليلها يحصل بأن يأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه. وعنه قول آخر في أن التخليل يكون أنه يأخذ الماء ويجعله يخلل به عارضيه وما وليهما. المهم أن يخلل لحيته، إن هو يوصل الماء إلى ما تحت اللحية إذا كانت كثيفة. وتخليل الأصابع، أيضا تخليل الأصابع سنة، وذلك ليصل الماء إلى خلال الأصابع ويتحقق من استيعاب ما بينهما، ما بين الأصابع ما بينها بالغسل. وتخليل أصابع اليدين يكون بالتشبيك، يشبك أصابع يديه معا، فهذا يكون تخليل لأصابع يديه. وأما تخليل أصابع رجليه فالسنة أن يكون بخنصر يده اليسرى، يخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، يدخلها ما بين كل إصبعين، ما بين الخنصر والتي تليها وما بين البنصر والتي تليها، وهكذا حتى يخلل جميع أصابعه. إذن وتخليل الأصابع سنة. وأيضا قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذا هو معتمد المذهب، أن السنة للأذنين أن يأخذ لهما ماء جديدا يمسحهما به. والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمسح أذنيه بماء رأسه، للحديث الذي استدلوا به الأذنان من الرأس، ولما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، فرواية أنه أخذ لأذنيه ماء غير ماء رأسه رواية شاذة. والصواب أنه إنما أخذ لرأسه ماء غير ماء يديه، غير فضل يديه صلى الله عليه وسلم. وأما الأذنان فالسنة أن تمسحا بفضل ماء الرأس. قال والبداءة باليمين، فيبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى، ويبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى، وأما الرأس والوجه فلا ترتيب فيهما، وأما الرأس والوجه فلا ترتيب فيهما. وهذه البداءة باليمين مستحبة، وعليها حمل الإمام أحمد ما ورد من آثار عن بعض الصحابة في أنه لا يضرك بأيها بدأت، قال يقصد باليمين أو الشمال. فالبداءة باليمين سنة، فلو بدأ بالشمال خالف السنة وصح وضوءه، لأن اليدين عضو واحد والرجلين عضو واحد، ودل على الاستحباب قوله وابدأوا بما يمينكم. نعم.
قال وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرج.
نعم.
والغسل الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الدخين
قال والبداءة باليمنى أي تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى فهذا سنة، ولو عكس صح وضوءه. وذكر والغسلة الثانية والثالثة، في حاجة قبل الغسلة الثانية والثالثة أنا نسيتها؟
مجاوزة محل الفرض.
مجاوزة محل الفرض هذه ذكرها من قبل في المبالغة، ذكرناها تكلمنا عنها في المبالغة في غسل الأعضاء، وأنه من الإسباغ مستحب على المذهب أن يجاوز اليدين إلى العضدين، وأن المرفقين إلى العضدين، والكعبين إلى الساقين، وذكرنا أن ذلك مستند حديث أبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وشيخ الإسلام يرى أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغسلة ثانية وثالثة، فالمستحب أن يغسل، الواجب أن يغسل مرة تعم جميع البدن، تعم جميع العضو، فإن غسل مرتين فهو أفضل، وإن غسل ثلاثا فهو أفضل من المرتين، وإن غسل ثلاثا فهو أفضل من المرتين. فالغسلة الثانية مستحبة والغسلة الثالثة مستحبة، ولو شك في غسل مرتين ولا ثلاثة يبقى يبني على الأقل. والزيادة على ثلاث غسلات مكروهة لحديث، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، وهي من الإسراف المنهي عنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. قال: أفي الماء سرف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. فالغسلة الثانية والثالثة مستحبة. قال: الغسلة الثانية والثالثة، فدلنا على أن المسح لا يشرع تكراره، وهذا هو الصواب، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يرون استحباب تكرار المسح، والصواب أن كل الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وحديث الربيع وحديث علي وغيرها، فيها أنه إنما مسح رأسه مرة واحدة، ورواية أنه مسح رأسه ثلاثا أخرجها أبو داود. أبو داود نفسه بيّن أنها رواية ضعيفة شاذة. وفي حديث علي أنه مسح رأسه واحدة. ثم إن تثليث مسح الرأس يخالف المقصود من تخفيف مسحه فيجعله شبيها بالغسل، فالرأس مبنى مسحها على التخفيف، ولذلك لا يستحب تكرار مسح الرأس. السنة أن تمسح الرأس مرة واحدة، وهذا مذهب الجمهور. فقال: الغسلة الثانية والثالثة. ثم ذكر أمورا متعلقة بالنية، أمورا مستحبة متعلقة بالنية، منها استصحاب ذكر النية. اللي احنا قلنا استصحاب النية في عندنا حاجتين: استصحاب حكمها فهذا واجب لأن قطعها يبطل النية، وهل يبطل العبادة أو لا على قولين ذكرناهما، واستصحاب ذكرها إنه يفضل فاكر إنه بيتوضأ في أثناء وضوئه، فهذا كما قلنا مستحب. قال: والإتيان بها في أول قبل مسنونات الطهارة. الواجب في النية الإتيان بها قبل الواجبات، لأنه إذا أتى ببعض المسنونات قبل النية لم تكن معتدا بها، لكن طهارتها تبقى صحيحة لأنه أتى بها قبل الواجبات. فيسن أن يأتي بالنية قبل مسنونات الطهارة، يعني قبل التسمية، ينوي ثم يسمي. والنطق بها سرا، هذا هو معتمد المذهب، وهذا ما اعتمده في المنتهى، وهو قول كثير من الفقهاء، من فقهاء الحنابلة، وهو أيضا مذهب الشافعية، أن النطق بالنية سرا مستحب. ليس لهم دليل على ذلك، وإنما قالوا فيه طرد للوسواس، وحتى يعاضد القلب اللسان، فيقول: نويت أتوضأ، نويت أصلي، نويت أصوم، نويت كذا، نويت كذا. وشيخ الإسلام رحمه الله يشدد في هذه المسألة ويبين أنها من المحدثات. وابن القيم ينص في الهدي على أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد لا صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم في التلفظ بالنية. ثم التلفظ بالنية مجلبة للوسواس في الحقيقة، ثم هم يقولون لا يضر إن سبق لسانه بما يخالف ما في قلبه، فما الفائدة من هذا التلفظ؟ وهذا الذي اعتمده في الإقناع الحجاوي رحمه الله، اعتمد في الإقناع أن التلفظ بالنية غير مشروع وأنه من المحدثات، وهذا هو الذي نفتي به ونراه صوابا، أن التلفظ بالنية غير مشروع. لكن المسألة اجتهادية خلاف فيها سائغ، ولكن اختيار شيخ الإسلام هو أن التلفظ بالنية غير مشروع لعدم ورود، وهذا أيضا نص عليه بعض الشافعية، ليس كل الشافعية متفقين على الاستحباب، بل نص بعضهم على عدم الاستحباب ذلك، وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجهر بها فهو بدعة بالإجماع، نص شيخ الإسلام على بدعيته وأن فاعله يعزر ويؤدب بما يليق بمثله، إنما الخلاف في النطق بها سرا، في النطق بها سرا، لذلك قال: والنطق بها سرا. والصواب أن النطق بها غير مشروع إن شاء الله. نعم. قال:
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما عرف بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
هاتان السنتان الأخيرتان، الذكر عقب الوضوء، الذكر عقب الوضوء مع رفع بصره إلى السماء، والذكر عقب الوضوء هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزاد في، وهذا رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وفي رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحكمة الاستغفار بعد الوضوء هو أنه اعتراف بتقصير العبد، كما أنه شرع لنا الاستغفار عقيب العبادات، اعتراف منا بالتقصير في جانب الرب تبارك وتعالى، وأننا مهما بذلنا ومهما أدينا ومهما فعلنا فنحن لسنا موفين حق نعمته وفضله علينا. والتوحيد عقب الوضوء مناسب جدا. ثم تفتح لقاء لهذا الذكر أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فهذا يعني ذكر عظيم وفضل كبير لا يفرط فيه إلا محروم، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث النسائي أنه أيضا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي فضله أنه يجعل في طابع فلا يفتح إلا يوم القيامة. فهذا ما ورد أنه يقال بعد الوضوء ورفع بصره إلى السماء، وهذا استحبه الفقهاء، ولم يصح فيه حديث والله أعلم. قال: وأما الذكر على أعضاء الوضوء فلم يصح فيه شيء، وما تقوله العامة أنه لما بيغسل وشه يقول اللهم نور وجهي، ولما يغسل إيده يقول اللهم أتيني كتابي بيميني، كل هذا لم يثبت ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزامه واعتقاد سنيته بدعة. لم يثبت في الوضوء إلا التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. والكلام على الوضوء كرهه بعض أهل العلم، ووجهوا هذه الكراهة بأنها خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني الأولى ألا يتكلم، بس عشان يكون أكثر انتباها وتركيزا وحضورا فلا ينسى شيئا من أفعال وضوئه، لكن لو تكلم فلا حرج، لو تكلم فلا حرج. ويسن بعد هذا الذكر أن يصلي ركعتين، لحديث عثمان في الذي يصلي ركعتين بعد وضوئه لا يحدث فيهما نفسه فيغفر الله عز وجل له، وهما ركعتا سنة الوضوء وهما مستحبتان. وأن يتولى وضوءه بنفسه، هذا أيضا من السنن، أن لا يستعين بأحد في وضوئه. والاستعانة الحقيقة الشافعية قسموها إلى أقسام: استعانة في غسل الأعضاء، يعني إن هو يغسل له وشه ويغسل له إيده، في يدلك له يديه ونحو ذلك، فهذه مكروهة. واستعانة في صب الماء فهذه تركها أولى، واستعانة في إحضار الماء وإعداده فهذه قالوا لا بأس بها. هذا تذكر من قراءات القديمة في شرح النووي على مسلم. لكن على كل حال فقهاؤنا يقولون إن الاستعانة في الوضوء مكروهة أو تركها أولى، لكنها جائزة على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمغيرة وبغيره في صب الماء على أعضائه الشريفة وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وإنما كان ترك ذلك أولى ليحصل لك كمال الأجر بتوضئة نفسك، أنت لما توضي نفسك يحصل لك كمال الأجر. وهل يكره التنشيف؟ الفقهاء يقولون لا يكره التنشيف ولا نفض الماء من الأعضاء، لا يكره ذلك. وإن كان ترك ذلك يقولون أولى، ترك التنشيف يقولون أولى. لكن أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته ميمونة بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض يديه صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذه واقعة حال لا يثبت بها حكم، لا يثبت بها حكم، لأنه احتمال المنديل ما كانش عاجبه، احتمال كان فيه عيب معين، احتمالات كثيرة تجعل أن مثل هذه الواقعة لا تثبت حكما وهو كراهة التنشيف، فالتنشيف ليس مكروها. بقي أن يقال هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف بين الفقهاء وبين العلماء، والصواب أنه ليس من خصائص هذه الأمة، لما في الصحيح في قصة جريج العابد أنه توضأ فصلى ركعتين، ولحديث سارة عليها السلام حين أخذها الجبار، وجاء في الحديث فتوضأت وصلت ركعتين أو وصلت. فالغرض المقصود أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما خاصيتها هي الغرة والتحجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأثر الغرة والتحجيل، كما لا يخفى عليكم هذا الحديث إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. بكده يكون انتهى باب الوضوء وانتهى التعليق على أهم مسائله، والمرة اللي جاية إن شاء الله نتكلم على باب المسح على الخفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.